بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
قال الحاكم رحمه الله: ذكر النحو 13 من علوم الحديث، وهو معرفة الصحيح والسقيم. وهذا النوع من هذه العلوم غير الجرح والتعديل الذي قدمنا ذكره، فرب إسناد يسلم من المجروحين غير مفرد في الصحيح. فمن ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن حمدان الدلاب لهمدان قال حدثنا أبو حاتم الرادي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. قال الحاكم: هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر النهار فيه وهم، والكلام عليه يطول.
طبعا لفظ البخاري ما فيش في النهار صلاة الليل مثنى مثنى، نعم، هو ده معدود في الشاذ أو المنكر لفظة النهار. غريبة دي. لبس الشذوذ فيها ظاهر، انا حققت هذا الحديث من حوالي 10 سنوات، الشذوذ في اللفظ ظاهر جدا. نعم ايوه ايوه نعم. لا انا لو نيت بحثت اللفظ انا وقفت على مخالفات كثيره جدا تجعل ان حتى لو اتت متابعه ما تقويها، المخالفه كبيره جدا، والخطا يتاكد بهذه المخالفه عندما تكثر. فما اظن ان لا ممكن يكون رجع لان الخلاف فيها ظاهر. نعم.
ومنه ما حدثنا الامام ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن حيان التمار قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قالت: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله الا تركه. قال الحاكم: هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات، وهو باطل من حديث مالك، وإنما أريد بهذا الإسناد ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم أقف عليه، اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنه صدوق مقبول.
ماشي.
ومنه ما حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا هنيئا. قال الحاكم: وهذا حديث تداوله الثقات هكذا، وهو في الأصل معلول واهم، ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على 300 أو 3000 أو أكثر من ذلك. قال: إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما
طبعا هو مشكلة أن الحاكم لم يبين العلة، يعني هو يذكر إشارات ولا يرجح ولا يبين العلة، إن ذكر العلة في الحديث بيانها يحتاج إلى تحقيق، ربما توافق أو تخالف بقى، يعني ما هوش حكم واضح.
طيب ما هوش شبهة الحاكم متساهل في التصحيح في القضية
في المستدرك،
ما هو الحافظ ابن حجر قال إن هو أول الكتاب ولم يغير.
أي
طيب ما هو كده غير متساهل؟
لا، ما حكمه في البداية بالشرط الذي وضعه خالف شرطه في كثير من المواضع، فهذا إن دل يدل على أنه لم يكن متقنا حتى في الشرط الذي وضعه. ده يعني إيه؟ أنا مثلا صنفت كتابا وضعت له شرطا ثم خالفت شرطي، هذا إن دل يدل على عدم الإتقان في العمل.
ما أعتذر عنه أنه قد مسودة شجرة كانت مسودة له
صدر كله يعني وعجله وشبه وزره مجرد تحسين أو التصحيح وإنما يلزم البخاري المسلم يعني شرط عالي جدا
مش لا يعني بص أنا عندما دلوقتي أصنف كتابا ثم أبدي حكما وأنا ما عندي الأداة لهذا الحكم هذا إن دل يدل على إن على إنني إما متساهل أو متجرع وإلا سكت الذهبي لما علق الذهبي نفس القضية لما علق واختصر الكتاب اختصر وعلق على مواضع وطرق مواضع كثيرة جدا وإلا لو أن الذهبي تابعه على ذلك طبعا بنختلف مع بعض المعاصرين أن الذهبي وافق أو خالف الذهبي لخص لم يوافق ولم يخالف إلا في مواضع نص عليها بقوله قلت فوضع الكتاب ثم حكمه عليه واخد بالك ثم مخالفة الشرط هذا إن دل يدل على أنه خالف في قضايا عدة خاصة أن في أحاديث وأسانيد لا يصلح أن يحكم عليها بالحسن بل ولا بالضعف يعني مثلا ما أخرج صحيفة عبد الرحمن بن زيد الأسلم يعني لا يعني أكثر حديث ننتقد عليه حديث عبد الرحمن بن زيد الأسلم اللي هو بلفظ لما قام آدم وجد على قائم العرش محمد رسول الله هذا الحديث من الحديث الموضوعة والحاكم وضع في كتابي وحكم عليه بالصحة وأزم الشيخين بهذا الإخراج زد على ذلك كم من الأسانيد الواهية التي انتقدها العلماء بل هو نفسه ضعف بعض رجالها في كتب الجرح والتعديل في سؤالات الحاكم للدارقطني فهذا إن دل يدل على أن فعلا وقع في نوع من التساهل في هذا الكتاب
يعترض يقولوا يعني مصنف المعرفة مصنف أول كتب كتاب من كتب أو من أول كتب المصطلح يقولوا الجرح والتعديل وما زال نقول عليه متساهل
لا يضر يعني هو يعني بعض الناس قد يخالف شرطه وقد يكون في نوع من الفروق يعني مثلا تجد إمام في علم الحديث متحرن جدا وفي باب السلوك متصوف جدا كابن الملقن مثلا ابن الملقن في علم الحديث أبرع من الحافظ ابن حجر وفي علم السلوك أشد من السيوطي في علم السلوك والتصوف غارق في هذا الباب نفس القضية ممكن أنا أصنف في علم المصطلح تصنيف جيد لكن عند التحقيق والتطبيق العملي ما ليش قوة في هذا الباب لذلك عابوا على الشيخ الألباني قالوا الشيخ ناصر له قوة في التطبيق أما في التأصيل العلمي فليست له هذه القوة طبعا ده خطأ أنا لا أوافق عليه الشيخ الألباني قوي جدا في التأصيل الشرعي والتأصيل المصطلحي لكن هو بابه باب التحقيق العملي هو ده بابه الشيخ الألباني بخلاف مثلا الشيخ المعلمي الشيخ المعلمي باب التطبيق النظري أعلى بكثير جدا ولذلك ممكن تجد لو أنت عملت فروق في الأصول هتجد فيه فوارق كبيرة جدا في قواعد تبنى على هذه القواعد مئات الأحاديث
قواعد الشيخين
قواعد الشيخين الشيخ المعلم مثلا له بحوث في رجال الشيخ ناصر ما له بحوث في رجال يعني مثلا المعلمي عمل مثلا حوالي مثلا ترجمة ل 300 واحد من المشكل عليهم هؤلاء عليه المدار مثلا تلتين السنة المجموعة دول تلتين السنة اللي هما ايه في قسم الحسن والحسن لغيره الشيخ المعلمي اللي بحث واضح في هذه المسألة تتبع فيها الجرح والتعديل وبدأ يرجح فتقاعداته قوية جدا مثلا انا امبارح كنت احقق في حديث انكم في زمان حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك فيه عشرة ما أمر به هلك وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما أمر به نجا الحديث الشيخ ناصر مضعف ضعيفة ومداره على نعيم بن حماد نعيم بن حماد في له مشكلة في أحاديث الفتن في كتابه الفتن لكن في غير حديث الفتن وإذا روى حديثا وله بعض الشواهد، شيخ المعلم يقول إن نعيم بن حماد يحسن حديثه استقلالا إلا من تقد عليه. فمعنى ذلك أن هذا الحديث عند الشيخ المعلمي يحكم عليه بالتحسين على اعتبار أن نعيم بن حماد انفراد ليس بعلة. شيخ ناصر ضعف الحديث وذكر له شاهدين وأيضا ضعفه على اعتبار أن انفراد نعيم بن حماد منكر عند الشيخ ولا يستقيم. مع المقارنة بين الشيخين أعتقد أن الشيخ المعلمي ربما يقوي على أصول المعلمي، يقوي هذا الحديث، وشيخ الألباني يضعف هذا الحديث. شيخ ناصر جه في آخر بحوثه وقال بأن الحديث له شاهد آخر وقف عليه بعد كده، ولكن بغير هذا السياق، بسياق قريب من هذا السياق، وقال وسأشير إليه في الصحيح، أنا لم أراجع الصحيح في هذا الحديث، لكن أشار إلى أنه يميل إلى تحسينه بغير هذا السياق. قصدي إن في فروق، في واحد ممكن يأصل أصول في الاصطلاح لكن عند التطبيق ما ترى. الحاكم أصل كثيرا في الاصطلاح لكن تأصيلاته في الاصطلاح مش متفق عليه، مش كلها متفق عليها، بل جناب الصوت في قضايا، يعني مثلا ادعى على الشيخين أمور ليست موجودة، يعني ادعى مثلا أن البخاري ومسلما لا يخرج حديث صحابي إلا إذا روى عنه اثنان، وهذا الكلام غير صحيح. ماشي، فأحيانا بعض التأصيلات بتكون مخالفة للصواب. نعم، فكلمة أنه متساهل، فعلا متساهل من خلال الأحكام اللي احنا شايفينه. وبعدين أنا دلوقتي لو توقفت وقلت الكتاب عمله ولم ينقح، أنا اللي يهمني اللي قدامي دلوقتي، واخد بالك، اللي قدامي دلوقتي أن ليس عندي كتاب للحاكم غير هذا الكتاب التصحيح. إما أنا توقف ولا أحكم على ولا أستعمل حكمه، وإما أن أحكم بالموجود عنده، وإلا هو الذي تحمل تبعة التصحيح والتضعيف.
ما هو
يتحملها لأنه حكم بالتصحيح والتضعيف.
ولما تصدى البخاري ومسلم شيخنا كان الهجوم عليه كثيرا، يعني لأنه تصدى الانتقاد على البخاري ومسلم، فكان طبعا العلماء
أبدا، بالعكس العلماء عندهم يعني انفتح في هذا الباب، والكثير انتقد البخاري ومسلم، واخد بالك، ما أحد يقدر يقول انتقد وعلى شأنه، واخد بالك، ودمشقي وغيرهم الكثير انتقد، مش هذه القضية، بالعكس هذا كله إضافات للبخاري ومسلم، بل هي درجة من درجات البخاري ومسلم بتعطي الكتاب قوة، أن الذين انتقدوا لم يصيبوا في كثير من الانتقادات، فإن دل ذلك يدل على عظم هذا الكتاب. فمش قضية، لا، النقل على الحاكم لأنه أخطأ، كنا نتمنى أن يسدد. فمشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله معمل كتاب الصحيح مما ليس في الصحيحين، وأراد بذلك يعني إيه ضم وزيادات حديث صحيح ليس في الصحيحين، وكنا نتمنى أن يكون موافقا للصواب في معظم ما قاله، لكن للأسف أيضا وقع في خطأ في هذا الكتاب. ولم ننتقد الشيخ مقبل على 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 وضعه لهذا الكتاب، العكس، دي يعني ثغرة بتسد في جانب الصحيح. نعم، هو التنكيل هو أصل الكتب المعلمي.
كتاب الزمت اللي انتركوا برضو نفس الكلام، لم يسلم
لم يسلم كثير منه، لم يسلم من النقد، ولم يسلم يعني لم من انتقده على الصحيحين لم يوفق في كل انتقاداته. لا.
نعم. قال إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من علم من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى.
خذ نصفه.
ليظهر ما يخفى من علة الحديث، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. لزم صاحب الحديث التنقير عن علته لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته.
يعني ما خرج عن الصحيحين لابد من بيانه.
قال حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تزاوروا وأكثروا مذاكرة الحديث فإن لم تفعلوا يندرس الحديث. قال الحاكم وأنا مبين بعون الله وحسن توفيقه بعد هذا كيفية المذاكرة ورسمها ومن ذكر بها ومن سقط والله المسهل لذلك بمنه. قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون منكم ويسمع من الذين يسمعون من الذين يسمعون منكم ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن ويشهدون قبل أن يسألوا. قال الحاكم وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع طباق من رواة الحديث وهذه الخامسة التي نحن فيها على ما وصف. فقد قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عني كما سمعتم ولا حرج إلا من افترى علي كذبا متعمدا بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال الحاكم قد أحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر العلم على السماع وذكر الراوي بغير سماع ولا علم بما ذكره فليتأمل الشحيح بدينه هذا الوعيد منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن سعيد الحنظلي بهمذان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن ماهان قال سمعت حماد بن غسان يقول سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول لقد حدثت بأحاديث وددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين ولم أحدث بها. قال الحاكم فمالك بن أنس على تحرجه وقلة حديثه يتقي الحديث هذه التقية فكيف بغير ممن يحدث بالطم والرم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثتني عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه قال ما يمنعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أكون أكثر أصحابه عنه حديثا ولكني أكره أن يتقولوا علي. قال الحاكم هذه التقية التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين وأتباعهم كل ذلك ليميزوا بين الصحيح والسقيم فيسلموا من التحديث.
يخشى أن يظن أن الحاكم شيعي عشان كلمة تقية دي. لكن هي من التقي شر أن يحدث حديثا يكذب عليه أو يغير لفظا فيه وده عرف الصحابة. يعني الصديق رضي الله عنه أكثر سماعا من أبي هريرة مش كده ولا إيه؟ وهو أقل رواية من أبي هريرة
ابن أبي طالب كثير.
وهذا الذي يعني ابن القيم له إشارات عجيبة في إعلام الموقعين عندما أشار إلى هذه اللفتة وقال بأن أقضيات الصحابة قد يكون لها أصل نبوي ولم يفصح به خوفا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة الكبار من الصحابة الذين لازموه فترة من الزمن طويلة لم يكثر عنهم نقل الحديث لكن سمعوا هذه الأحاديث والروايات وحضروا هذه المشاهد لكن تورعوا عن نقلها خافوا من الكذب أو التغير. لكن أبو بكر رضي الله عنه سمع الكثير وعمر سمع الكثير ومجمل مرويات الصحابة قليل جدا إذا ما قورن بمسند ابن عمر ومسند ابن عباس ومسند أبي هريرة ومسند عائشة قليل جدا. فذلك دل على أن أقضيات الصحابة ربما كلها أصل في السنة النبوية.
أنا من تصدى التصحيح والتضعيف فلما يكن أهلا له هل هو متوعد بهذا الحديث ينكذب عليه متعمدا؟
لا شك الذي لم يجمع أداة الاجتهاد وحكم لأن الحكم خطير جدا. يعني أنت تصديت لكلام رسول إما بقبوله وإما برده يعني انت بتقول كده ايه، يا قالوا يا ما قالوش. فاذا لم تكن عندك الاداة لابد من السكوت والتوقف.
الصحابة كانوا يعني كثيرا اذا لم يكن يحفظ عن رسول الله يعني كان يقول اقول فيه برأيي.
بالضبط. والأئمة الكبار يعني كمالك بن انس عندما كان يعني يشك في رواية كان اما ان يبلغها او يحدث بها وقفا.
وقد ذكرت في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح ما يستغني عنه المستفيد، وإعادته في هذا الموضع يتعدى.
المدخل مطبوع، والمدخل البيهقي يا ليتكم تقتنونه، طابعة الأعظمي. هذا الكتاب هام جدا في المصطلح، المدخل البيهقي. اشتروه
عندنا بالحال.
يعني مطلوب مني ايه يعني اشتريكم؟
هدية.
في المدخل
في هدية.
ده مطبوع
ايه؟ مطبوع مدخل. البهقي كتابه رائع جدا. طبعا الهندية. المدخل البهقي طبعا الهندية.
ده غير الكتاب الاكليل؟
الاكليل مختصر للمدخل.
مختصر
وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعدين في مدخل بهذا كمان ميزة أنه المحقق تقريبا رسالة الدكتوراه عمل فيها تراجم شيوخ البيهقي.
وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة.
هذا الكلام احنا قلنا الآن يعني محل نقد. من الذي وضع شرط أن يكون الصحابي حتى تزول جهالة الصحابي أن يروي عنه اثنان؟ وهذا الكلام انتقده ابن الصلاح وابن كثير وكل علماء المصطلح، بل ذكروا أدلة على أن البخاري ومسلم أخرج أحاديث للصحابة لم يثبت عنه رواة إلا واحدا. فكلمة إن أنت وضعتها للصحابة دي بالذات ما تنفعش. الصحابي تزول عنه الجهالة بإثبات صحبته بغض النظر عن الرواية، لأن الصحابة الذين عدوا في الصحابة تقريبا أولي العشر روى أحاديث، وتسعة أعشار لم يثبت عنه نقل رواية وهم صحابة. فهنا وضع رواية الصحابي بأنه شرط أن يروى عنه اثنان، وده غير صحيح.
مش هنا قصها على الشهادة، كأن إثبات الصحبة أمر عظيم يحتاج.
والرواية غير الشهادة، تفارق الشهادة في عدة مواضع. نعم.
أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم الأصم قال حدثنا عبيد بن شريف قال حدثنا نعيم بن محمد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قيل لشعبة من الذي يترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه.
جميل. هذه القاعدة من أهم القواعد التي وضعها العلماء، إذا روى عن المعروفين ما لم يعرفه المعروفون، هامة جدا. يعني قال في الثقات في روايته، قال في الثقات في روايته.
فإذا اتهم بالحديث ترك حديثه، فإذا أكثر الغلط ترك حديثه، وإذا روى حديثا اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه، وما كان غير هذا فروي عنه. فأروي عنه وما كان غير هذا فروي عنه.
حدد غيرك يعني.
نعم.
قال أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا جرير عن رقبة أن عبد الله بن مسور المدائني وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتملها الناس. قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز ويسي قال حدثنا مالك قال كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول لابن شهاب إن حالي ليست تشبه حالك، فقال له ابن شهاب وكيف ذاك؟ قال ربيعة أنا أقول برأيي من شاء أخذه فاستحسنه وعمل به، ومن شاء تركه، وأنت في القوم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ. ذكر النوع 20 من علم الحديث.
يعني ربيعة في السلامة. أما من نقل حديثا عن رسول الله فهو في خطر.
النوع 20 من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. فممن أشرنا إليه من أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن برد عن مكحول قال ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الزهري. قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن سيد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله المديني بعين ذرية قال حدثنا معين معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته به، وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين نبيه.
أنا أرى أن من المهمات جدا لطالب الحديث حتى يبتدئ في فقه الحديث يبدأ ببعض الشروح. أهم ما يبدأ بذلك في كتاب الغريب للخطابي. هذا الكتاب كتاب نفيس جدا.
غريب الحديث
الخطابي. أظن عنوانه غريب الحديث أو بس هذا الكتاب كتاب نفيس جدا في معرفة الغريب. هو مش بدي غريب بس، لا، غريب ومعاني وثق، يعني على خلاف كتاب النهاية والحرب وغيرهم. لا، الخطابي فقيه النفس، فقيه النفس. أيوه هو، أيوه بالضبط، جزاك الله خير. إصلاح غلط المحدثين. هذا الكتاب بيعطيك يعني فقه لقراءة الحديث. ثم إن أردت الفقه بعينه فعليك بشرحه لأبي داود، شرح الخطابي اللي هو معلم السنن لأبي داود. هذا معلم الفقه، معلم فقه الحديث. كل كلمة قالها الخطابي تحتاج إلى شروح. في بحث دكتوراه 5 مجلدات بعنوان اختيارات الخطابي في كتابه معالم السنن، تتبع في هذا الكتاب اختياراته الفقهية. الخطابي إمام مجتهد، هو منسوب إلى مذهب الشافعي وهو مجتهد في مذهب الشافعي، كما الحال مع ابن خزيمة وابن المنذر. هؤلاء منسوبون إلى الشافعي لأن أصولهم وافقت أصول الشافعي، لكنهم مجتهدون في مذهب الشافعي. الخطابي على نفس المنوال، لكن استنباطاته الفقهية في شرح الأحاديث بيديك الملكة الفقهية. احنا عايزين نصل يا إخواني إلى تحصيل الملكة الفقهية، إزاي تستنبط من الحديث. الخطابي بيديك الملكة ديت، وعلى منواله صار ابن القيم. ابن القيم في الطبعة الموجودة في المكتبة هنا، طبعة تهذيب السنن، هذه الطبعة طبعة رائعة جدا، اللي عليها اختصار المنذري وكلام الخطابي وكلام ابن القيم في تهذيب، في التعليق على هذا الكلام. يتتبع كلام الخطابي ويضيف إليه إضافات مهمة جدا. فمن خلال نظري في كتب الشروح بجد أن كلام الخطابي كلام مركز جدا واستنباطاته عالية جدا، يعني دقيقة ومش سهلة، يعني تحتاج إلى نظر ومراجعة كثيرة. ده اللي هيعلمك إزاي تستنبط الفقه من الأحاديث النبوية. نعم. لكن طبعا تبتدئ بكتاب الخطابي اللي هو إصلاح غلط المحدثين، لأنه هام جدا في هذا الباب. يعني جايب لك أخطاء مطبوعة وصغير، يعني ممكن نقرأ في مثلا مجلسين 3. نعم.
قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الوهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث فذكر الحديث بطوله. قال ابن شهاب في هذا الحديث بيان أن ألا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله يفسدها عند ذلك. في هذا الحديث بيان ألا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله يفسدها عند ذلك يطيب الخل.
الخمر المخللات
يعني قصده إيه؟ قصده أن تحول الخمر تحولا بصنع البشر لا يجوز، أما إذا تحولت بذاتها لغير تدخل فهذا هو الجائز، ده الخل المشروع والجائز. طبعا الخل موجود الآن كله خل كيميائي مختلف عنه.
ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده من أهل الكتاب ما لم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا إفسادها بالماء، فإن كان خمرا عمدوا ليكون خلا فلا خير في أكل ذلك. قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول سمعت ابن شهاب سئل عن خمر جعلت في قلة ودعل معها ملح وأخلاط كثيرة ثم جعل في الشمس حتى عاد مريا يصطبغ به. قال ابن شهاب شهدت قبيصة بن ذؤيب ينهى أن يجعل الخمر مريا إذا أخذ وهو خمر. ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قدم أيوب من المدينة فقيل له من أفقه من خلفت بها؟ قال يحيى بن سعيد. قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدث كأنما ينسج علينا اللؤلؤ أو كأنما ينسج علينا اللؤلؤ. قال حدثنا أبو العباس
هذا أنصاري مش كده.
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم شيء ولا مثل هذه أو هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم. قال فسئل يعني يحيى عن النفل في أول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام وليس في ذلك أمر موقت ولا شيء ثابت. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في بعض مغازيه ولم يبلغنا أنه نفل في مغازيه كلها.
لا نفل.
فذلك عندنا على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيما بعده. ومنهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت عقبة بن علقمة يقول سمعت موسى بن بشار وكان فصاحب مكحولا يقول ما رأيت أحدا قط أحدا ما رأيت أحدا قط أحد نظرا ولا أنفى للغل عن الإسلام من الأوزاعي. قال
الغل ولا الغل؟
نعم
الغل ولا الغل؟ الغلول يعني
ولا أنفى للغل. ما رأيت أحدا قط أحد نظرا ولا أنفى للغل عن الإسلام من الأوزاعي.
لا من الغل الحقد. الغل الحقد
ولا يقصد الغل يعني
الغلول
يقصد غل
النخل يعني النخل
هنا. لا 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 موضوع انت خلاص موضوع النخل انتهى دخل في الأوزاعي وبتكلم على فقهاء الحديث وذكر منهم الأنصاري والأوزاعي والأوزاعي إمام أهل الشام وكان لهم مذهب يسمى مذهب الأوزاعية وانقرض هذا المذهب. طبعا الميزة في الأوصل المنذر أنه نقل كلام الأوزاعي بنصه وتمامه والشافعي له في آخر كتاب الأم مناظرة ما بين الأوزاعي والشافعي.
حدثنا أبو العباس محمد
لا نقل كلام مذهب الأوزاعي يعني
مرد على الأوزاعي
مرد على الأوزاعي.
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
كان مطلوب جمع تقريبا فكر الأوزاعي
كويت ممكن
رسالة في الكويت
قلعجي قلعجي
قال أخبرنا عباس بن وليد البيروتي قال حدثنا أبو عبد الله بن بحر قال سمعت الأوزاعي يقول يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس ومن قول أهل الحجاز خمس. من قول أهل العراق شرب المسكر والأكل عند الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز استماع الملاهي
بس هم يقولون تأخير العصر حتى يكون ظل الشيء مثلي. مش أربع أمثال هي.
طب الأكل عند الفجر؟
عند الأذان يبيحون الأكل عند النداء.
يعني مش تأخير.
لا مش موضوع تأخير المواقيت. ما كانش لسه ظهرت المسألة.
صلاة أمس شيخنا من النفي الجمعة في البداية يعني.
لاحظ ان كده مش عند العرب بس، عند الحنابلة ايضا، انه لا يتصلى الجمعة الا في مسجد جامع، لا يتجمع الا في مسجد جامع، وده صحيح، مذهب صحيح.
ومن قول اهل الحجاز استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن.
طبعا كل هذه، كل مسألة من هذه تحتاج إلى بيان، لأن مش محل اتفاق عند أهل الحجاز. المتعة رجعوا عنها، وقع الاتفاق على حرمة المتعة. التنين سيفي أدبارهن نقل عن بعض الشافعية حتى نسب إلى النووي ذلك، والنووي رد على هذه المسألة في شرحه على مسلم. للأسف البعض يحتج بأن النووي أباح ذلك، وده غير صحيح عن النووي. استماع الملاهي ما اذكر الخلاف عندهم،
الخلاف ضعيف وينسب الى بعض المغمورين
في نعم.
قال حدثني محمد بن صالح بن هالئ قال حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن مقلد بن حسين أنه حدث عن أيوب السختياني أنه قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا واجبنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. قال الأوزاعي: إن السنة جاءت قاضية على الكتاب، ولم يجئ الكتاب قاضيا على السنة.
لسه باقي فصل كتير.
هو بيجيب الفقهاء سفيان
عدد الفقهاء
لا كان فصل كتير
طويل ما شاء الله.
أبو حيتم
خلاص، معاد إن شاء الله السبت القادم.